بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم، وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وروى الثقات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو قول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ثم ذكر رحمه الله الخلاف في هذا الحديث، وهذا الحديث تقدم معنا شرحه وبيان المسائل المتعلقة به في رواية الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. والحقيقة أن هذا الحديث وارد على وجهين: الوجه الأول وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. ثم حديثنا هو الوجه الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذا الحديث على هذا أعني صياغته على الوجهين لا إشكال فيه، وحينئذ لا تتعارض رواية الزيادة صلاة الليل والنهار مع رواية صلاة الليل مثنى مثنى، لأن ذلك حديث وهذا حديث آخر. وعلى هذا الوجه يصح حديثنا، وهو مسلك طائفة من أئمة الحديث، ولذلك صحح هذا الحديث الإمام البخاري، وكذلك صححه ابن خزيمة وابن حبان كما روى البيهقي عن الإمام البخاري في رواية النيسابوري عن حينما نزل الإمام البخاري به فسأله عن هذا الحديث فصححه رحمه الله برحمته الواسعة. وعلى هذا يكون الحديث الذي تقدم معنا صلاة الليل مثنى مثنى، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر وارد في جواب سؤال ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاة الليل، وقد تقدم شرحه وبيان المسائل المتعلقة به. وأما حديثنا فإنه حديث يبين حكم الصلاة بالليل والنهار، والمراد من هذا الحديث الذي معنا أن من صلى صلاة بالليل أو النهار فإنه لا يسلم من ركعة واحدة، ولا يسلم من عدد وتري في صلاته إلا في صلاة الوتر، بمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي ركعة مستقلة في الليل أو النهار إلا إذا قصد بها الوتر في الليل. وهذا فيه رد على من قال من السلف رحمهم الله بجواز أن يسلم المسلم من ركعتين أو ركعة أو ثلاث أو خمس كيف شاء، المهم أنه يصلي، وهو مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الركعة الواحدة في النهار ويسلم منها، فيرى أنه يجوز للمسلم أن يسلم من ركعة واحدة كما يجوز له أن يسلم من ركعتين. فلما جاء حديثنا الذي معنا بين أن الأصل في الصلاة أن تكون ركعتين، وعليه فلا يسلم في أقل من ركعة إلا إذا كان في الوتر. وبناء على ذلك فإن مذهب جماهير السلف والخلف في صلاة النهار أنه لا يسلم من ركعة واحدة البتة، وإنما تصلى ركعتين أو تصلى أربع على الخلاف في جواز الأربع في النهار وعدم جوازه. أما زيادة النهار في حديثنا فقد دلت على مشروعية صلاة الأربع على القول بأن المثنى المراد به الشفع، وقد تقدم معنا في حديث ابن عمر في أبواب الوتر وصلاة الليل أنه يجوز للمسلم أن يسلم من أربع ركعات، ويجوز له أن يسلم من ست ركعات، ويجوز له أن يسلم من ثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل صلاة الليل فيسلم من أربع ويسلم من أكثر من أربع، كما ورد في حديث أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأنه كان لا يجلس إلا في آخر الصلاة، أعني في ركعة الوتر، ويسلم صلوات الله وسلامه عليه. وبينا هناك أن من قام بالليل، أن من قام في صلاة الليل فإن الأفضل والأكمل أن يصلي ركعتين ركعتين ويسلم من كل اثنتين، ولكن قد يضيق الوقت على المصلي وعنده ورد من الصلاة وعنده قدر من القرآن اعتاد أن يقرأه، فإذا أراد أن يصلي ركعتين ركعتين لم يستطع أن يكمل ورده، فحينئذ جاءت السنة بوصل الأربع ركعات ووصل ما هو أكثر من ذلك ويجلس في آخره، وهذا من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد، بمعنى أن السنة راعت أحوال المصلين. فلو كان من عادة الإنسان أنه يحتاج إلى ساعتين في قيامه بالليل أو ساعة ونصف إذا كان يصلي ركعتين ركعتين، فإنه ربما يقوم وقد بقي ساعة وربع أو ساعة واحدة، فحينئذ يختزل في جلسات التشهد ويختزل في الفصل بالتسليم، فيصل الركعات بعضها ببعض ويجلس في آخرها، وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حديثنا وقد تقدم لفظه صلاة مثنى مثنى، أن المراد بذلك شفعا شفعا، وأنه لا يجلس الوتر ولا يجلس في ركعة وتر إلا إذا أراد أن يوتر، وهذه هي السنة المحفوظة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كما ذكر المصنف وقد اختلف في رفعه ووقفه، وقد صحح غير واحد من الأئمة رحمه الله وقفه أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الموقوف من ابن عمر رضي الله عنهما فتوى أو جواب، وقد يفتي الصحابي بلفظ الحديث فيرويه تارة مرفوعا وتارة يحكيه كلاما جوابا عن سؤال، ولا يعني وقفه عليه وقوله في الفتوى أنه غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر في علم الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كيف كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذاك. فقلنا: من أطاق ذاك منا؟ فقال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر.
هذا الحديث حكى فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النهار. وقد تقدم معنا بيان السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة في النهار، وتنقسم إلى قسمين. فقد كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار إما مقيد بالصلوات أو غير مقيد، فإذا قيد بالصلوات فقد كان عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر وحدها له راتبة، وجمعت صلاة الظهر بين الراتبة القبلية والراتبة البعدية. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يرغب في الأربع قبل صلاة العصر، أي بين الأذان والإقامة بعد دخول وقت العصر، فهذا بالنسبة للصلاة النهارية من بعد طلوع الشمس إلى غروبها بالنسبة للنوافل المقيدة. فجاءت هذه النوافل المقيدة منها ما هو مؤكد وهي السنن الرواتب الأربع قبل الظهر والركعتان بعدها أو الأربع بعدها على الوجهين المشهورين، والأربع قبل صلاة العصر فيما بين الأذان والإقامة، وراتبة الظهر القبلية والبعدية آكد مما قبل العصر فيما بين الأذان والإقامة. وقد تقدم معنا الكلام على السنن الرواتب، وبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في راتبة الظهر القبلية والبعدية. وأما بالنسبة لما ورد في الحديث ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من المقيد في نوافل النهار، وهو النوع الثاني الذي لا يتقيد بالصلاة، مثل صلاته عليه الصلاة والسلام للضحى. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الضحى، خلافا لمن أنكر ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اجتمعت في سنة الضحى السنة القولية، كما في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وبصلاة الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذه سنة قولية في إثبات صلاة الضحى. وأما حديثنا فإنه سنة فعلية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. ثم هذا الحديث ذكر صلاة الضحى على وجهين: صلاة الضحى في أول النهار بعد طلوع الشمس وانبساط الشمس، وهذا معنى قوله: إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند صلاة العصر، بمعنى أنه قد ارتفعت الشمس، وهذا من أفضل أوقات الضحى. وقد تقدم معنا في صلاة الضحى أن هذا الوقت هو وقت الغفلة، بمعنى أن الناس يكونون منشغلين بالصفق في الأسواق والبيع والشراء كما في القديم، وبالأعمال كما في عصرنا حاضر، وحينئذ يكون إقبال العبد على الصلاة وذكر الله عز وجل من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى لكثرة الغافلين، كما فضلت صلاة الليل لكثرة النائمين والغافلين، فيكون ذلك أكمل في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الوجه الثاني من صلاة الضحى، وهو أن يكون فعله عليه الصلاة والسلام لها في الضحى، وهو ذلك قوله: كهيئتها منها هنا عند الظهر، وهذا يكون في الضحى. وقد بينا أن النهار بعد طلوع الشمس يكون فيما بعد الإشراق ضحا، ثم إذا اشتد النهار قبل الزوال فإنه يكون الضحى، وهو الذي عناه سهل رضي الله عنه بقوله: كنا لا نتغدى ولا نقيل قائلة الضحى إلا بعد صلاة الجمعة، إنهم يوم الجمعة كما في الرواية في الصحيح: ثم نرجع إلى بيوتنا فنقيل قائلة الضحى. والضحى يكون قبل الزوال بوقت، وهذا هو الوقت الثاني في أول النهار فيما بين طلوع الشمس وزوالها وانتصاف النهار. وأما بالنسبة للنوع الثالث من الثاني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع فهو غير المقيد وهي النافلة المطلقة، وهذا كان عليه الصلاة والسلام يفعله صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن وهذا حمل عليه قوله تعالى وإذا فرغت فانصب، قيل في قوله تعالى وإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من النهار أو من الليل فانتصب بين يدي الله في صلاة النافلة، وقيل إذا فرغت فانصب أي انصب نفسك للجهاد في سبيل الله عز وجل. وأيما كان فإنه أصل ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل وهذا لا إشكال فيه. في حديثنا ذكر ركعتين في أول النهار ثم أربع قبل الزوال وأربع بعد زوال الشمس وقبل صلاة الظهر وركعتين بعد الظهر وأربع قبل العصر، هذه خمسة أنواع اشتمل عليها حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. فأما الركعتان في أول النهار فللعلماء فيها وجهان، منهم من حملها على ركعتي الإشراق، وأن الأربع التي بعد ذلك والتي حكاها بقوله كهيئتها منها هنا عند صلاة الظهر المراد بها صلاة الضحى، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى أربعا، وهو أحد الأنواع في صلاة الضحى لأن أقل ما يكون من صلاة الضحى ركعتان، الأقل ركعتان وقيل الأكثر 12 ركعة وقيل ثمان، على أن الوارد في حديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها في فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة أنه صلى عندها ثمان ركعات، قيل إن هذه الثمان ركعات التي صلاها هي صلاة الضحى، فهو أصل عند العلماء على أن أعلى الكمال ثمان ركعات على أحد القولين، وقيل 12 ركعة على القول الثاني في حديث من صلى لله في كل يوم 12 ركعة بنى الله له قصرا أو بيتا في الجنة، حديث من المؤمنين في الصحيح عنها رضي الله عنها وأرضاها. فالشاهد من هذا أن حديثنا ذكر الأربع ركعات، وقالوا إن صلاة الضحى تكون أربعا لهذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا للسنة القولية في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة، وهذا دليل عند العلماء رحمه الله على مشروعية الزيادة على ركعتين في الضحى، وأنه يشرع أن يصلي أربعا وثمان ولا بأس بذلك ولا حرج. وأما ما قبل الظهر وبعد فقد تقدم الكلام عليه، وأما الأربع قبل العصر فقد ورد الترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما في حديث السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وهذا الحديث تقدم معنا أيضا وبينا بعض مسائله، وجاء حديثنا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل العصر أي بين الأذان والإقامة، وهذا الوقت أعني بين الأذان والإقامة هو في الأصل يشرع فيه النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين كل أذانين صلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح بين كل أذانين صلاة المراد أن يتطوع، وأقل ما يتطوع به فيما بين الأذان والإقامة في الصلوات ركعتين، فإذا لم تكن هناك سنة قبلية راتبة كما في صلاة الظهر وصلاة الفجر فأراد أن يصلي فلا بأس، فلو أذن عليه المغرب ولم تقم الصلاة شرع له أن يصلي، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء، قال أنس رضي الله عنه وأرضاه فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى إذا دخل الداخل ظن أن الصلاة قد أقيمت من كثرة من يتنفل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الصلاة. وهكذا في صلاة العشاء فلو أذن المؤذن ولم تقم الصلاة شرع له أن يصلي، إلا أن هذا النوع من الصلاة أعني بين الأذان والإقامة يتأكد فيه التنفل في صلاة العصر في قوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وهذا الحديث فيه وجهان: قيل رحم الله امرأ دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يرحم كل من يصلي قبل العصر أربعا، ولا شك أن دعاءه عليه الصلاة والسلام مستجاب، ومن فعل ذلك أصابته الرحمة. وقيل إنه خبر، بمعنى أن من صلى قبل العصر أربعا أصابته رحمة الله عز وجل وأنه مرحوم. وهذا لأن الصلاة إذا كان يصلي أربعا قبل العصر فلا يكون ذلك إلا بتوفيق الله ومحبة الله للعبد، لأن النوافل مرتبة بعد الفرائض، ومن حافظ على النوافل من باب أولى أن يحافظ على الفرائض، وإذا حافظ على النوافل التي هي دون السنن الرواتب من باب أولى أن يحافظ على النوافل المؤكدة. فلا شك أن هذه السنة أن يصلي أربع ركعات. ثم اشتمل حديث علي رضي الله عنه الذي معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين هذه الأربع بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. هذا فيه وجهان: إما أن يحمل على أنه كان يفصل بين كل ركعتين، وحينئذ لا إشكال، وهذا هو الأصل أنه يجلس التشهد، فأراد علي رضي الله عنه أن يبين أنه لم يكن يصل الأربع ببعضها، وهذا هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل والنهار كما بينا، وهو الأفضل والأكمل أن يسلم المسلم من ركعتين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا وصل الأربع ببعضها في النافلة لا يجلس التشهد، ويشهد لذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أنها قالت: كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلها ببعضها في قيام الليل، بمعنى أنه لا يجلس التشهد الأوسط. وبناء عليه يكون حديث ابن علي رضي الله عنه الذي معنا أنه يصلي الأربع فيفصل بينها بالتسليم. ويؤكد هذا أن علي رضي الله عنه قصد أن يرفع الظن بأن الأربع موصولة ببعضها، إشارة إلى الأفضل والأكمل من هدي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم، وهو الوجه الثاني في جواز أن يجلس التشهد الأوسط في النافلة، كما هو قول الحنفية رحمه الله في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك حكي عن بعض السلف كسفيان الثوري وإسحاق بن راهوي على خلاف في صورة الأربع. فالشاهد من هذا أنه يجلس للتشهد، وأكدوا هذا بقوله: يسلم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وهذا معنى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الوجه طبعا يختاره بعض العلماء، وأيما كان الصحيح أنه لا يجلس للتشهد الأوسط، لا يصل الأربعة ببعضها إذا كان يجلس للتشهد الأوسط، وأن الأفضل في هذه الأربع أن يفصل بالتسليم، لأنه أكمل في الأجر وحصول الدعاء بعد التشهد. وهو الظاهر من كلام علي رضي الله عنه أنه قصد أن الأربع غير موصولة ببعضها، بمعنى أنه لا يسلم تسليما واحدة حتى لا يشابه الفريضة، وقد تقدم معنا هذا الأصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن. وقال إسحاق ابن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار هذا. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث، وإنما ضعفه عندنا والله أعلم، لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه. وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل العلم. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث.
الكلام في عاصم بن ضمرة مثل ما ذكر المصنف رحمه الله هو موثق عند طائفة من أهل الحديث وفي بعض النسخ عند أهل الحديث دون بعض، إشارة إلى قوة روايته، وهو مفضل على غيره، وهو يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وفي سؤاله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، فيه دليل على حرص السلف وعنايتهم بسؤال أهل العلم. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه وانتفعوا بسؤاله. وأما ما ورد من الأحاديث من النهي عن السؤال فهذا محمول على الأسئلة التي فيها تضييق على الناس، والأسئلة التي فيها تعنت، والأسئلة للحوادث التي لم تقع. وهذا معنى قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سأل قوم من قبلكم فأصبحوا نادمين. فالشاهد من هذا أن الأصل أن المسلم يسأل من أجل أن يستفيد، فإذا كانت هناك نازلة قد سألها قوم من قبلكم فما أصبحوا بها كافرين، فالشاهد من هذا أن المسلم يسأل عما يحتاج إليه وعما فيه عما نزل به وطرأ، وهذا لا إشكال فيه. أما إذا كان السؤال تعنتا أو كان السؤال التعنت مثل أن يجيب العالم أو يتكلم العالم في مسألة أو يتكلم طالب علم في مسألة، فيأتي من يحسده على هذا الفضل وهذه النعمة فيريد أن يضيق عليه ويعنت عليه، فيسأله عن مسألة لكي يظهر للناس أنه جاهل بهذه المسألة التي يسألها، ومن فعل ذلك فلا شك أنه يعرض نفسه لغضب الله عز وجل، لأن الدعاة والعلماء الذين تعلموا العلم وطلبة العلم الذين يتشبهون بالعلماء ويكونون أمناء في تبليغ الرسالة ونصح الناس وتوجيههم، التضييق عليهم تضييق في الدعوة إلى الله عز وجل، وفيه نوع من الصد عن سبيل الله، لأن الناس تأتلف قلوبها على الخير وتحب الخير، فإذا جاء من يشكك في هؤلاء ويطعن فيهم ويؤذيهم يكون إمام مسجد حريص على الخير يلقي دروسا نافعة ويفيد الناس عنده، فيأتي من يسأله أسئلة محرجة وتجده يختار أسئلة صعب الجواب عليها، وقد يكون موضوع الإمام أو من يوجه الناس في شيء فيأتي هذا ويسأله في شيء آخر خارج عما يتحدث عنه، ومثل هذا المسكين يظن أنه بفعله هذا قد أحسن صنعا وأنه بفعله هذا قد أصبح أمام الناس معروفا بالذكاء معروفا بالقدرة على تعجيز أهل العلم، ومن تعلم العلم ليماري به السفهاء وليجادل به العلماء فليتبوأ مقعده من النار، زين له سوء عمله ولينظر مكانه، كيف أن هذا الذي نصب نفسه لنفع الناس وتعليمهم السنة وتعليمهم الخير ويأتي هو وينصب نفسه لكي يعجزه، فلينظر إلى الخير الذي يجنيه الناس من هذا وإلى الشر الذي تجنيه الناس منه، لأن غاية ما يجني الناس من هذا الفعل إن صدقوا هذا المعترض أن يزهدوا في علم طالب العلم وأن يزهدوا في تعليمه وأن ينتقصوه وأن يشكوا في قدرته على نفعهم، وحينئذ يضل عن سبيل الله ويصد عن طريق الله، ومثل هذا والله مسكين إن لم يتدارك الله برحمته ليكونن من الهالكين، والله يستدرج أمثال هؤلاء، وقد يكون أمثال هؤلاء في الدروس العامة وقد يكونوا في الدروس الخاصة، بل حتى لربما كان في المحاضرات وفي الجامعات وفي المدارس، لا ينبغي لأحد جلس بين أحد يعلمه ويفيده أن يسلك سبيل المتعنتين ولا سبيل المؤذين، فأدب الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا، فكانوا يسألون عما ينفعهم ويسألون عما يحتاجون إليه، فجاءت نصوص الكتاب كما بينا في آية المائدة وكذلك جاءت نصوص السنة كما في حديث أحمد في مسنده بسند صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. لكن الذي وقع من عاصم ووقع كذلك من السلف أنهم كانوا إذا جلسوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأدبوا بالأدب الذي تأدب به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل الأحاديث الكثيرة الواردة في الصحيحين وفي السنن في مسائل العبادات والمعاملات وجد كما هائلا من مسائل التابعين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظر كيف كانوا يتأدبون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا جلسوا معهم سألوهم عما ينفعهم. فانظر رحمك الله إلى عاصم بن ضمرة رحمه الله وهو يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يستنكفون ولا يتكبرون عن أن يسألوا ولو كان عن شيء، كان السؤال عن شيء واضح. يقول عمرو الحسن: شهدت عمرو بن الحسن المازني سأل عبد الله بن زيد، عن عمرو بن يحيى أنه شهد عمرو بن أبي الحسن المازني سأل عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا تتوقعون في هذا الحديث في الصحيحين رجل من كبار التابعين ومن أهل الفضل يسأل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا سأله؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ ما قال أنا أسأل عن الوضوء. بدأوا بصغار العلم، بدأوا بالعلم النافع. فلو جئت اليوم ترى إمام مسجد يتحدث عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لهلك الناس من السخرية به والاستهزاء. نريد قضايا الأمة العظيمة، نريد قضايا الأمة، نريد. وهم يجهلون أبسط المسائل. انظر كيف عاصم بن ضمرة يسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع. هكذا تربت الأمة، وهكذا تعلمت، وهكذا نشأت، تعلم صغار العلم، تعلمت على صغار العلم قبل كباره. ومن هنا فتح الله عليهم أبواب رحمته ونفع الله بهم. ولكن الخلف والمتأخرين اشتغلوا بكبار المسائل قبل صغارها. فالرجل تجده لو أنه توضأ ونسي مضمضة في وضوئه لما علم ماذا يصنع، ومع ذلك يسأل عن قضايا الأمة العامة ويسأل عن العموم قبل الخصوص، وكأنه مكلف عن هذه الأمة كلها. وإذا لم يجب عن سؤاله فحينئذ هذا العالم أو هذا المسؤول لا ليس له مكانة في قلبه صلى الله عليه وسلم، ولربما ظلمه ولربما انتقصه. وهذا كله من الفتن، نسأل الله السلامة والعافية والمحن. فالفتن كما تكون بالدعوة إلى الحرام تكون في الدعوة إلى الخير، وتكون بطاعة الله عز وجل حينما يبتلى الأخيار وطلبة العلم بمثل هذه المسائل المتكلفة. وعلى كل مسلم يعلم أن هذه الأمة تتربى على صغار العلم، وأن أسعد الناس من حرص على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الأمة. ولقد اعتنى حتى أعداء الإسلام بشغل الأمة عن تعليمهم أساسيات دينهم. ومن هنا تجد طالب العلم الذي يشتغل بهذه الأساسيات ويربي الأمة على تعليمها حتى ولو كان بأبسط المسائل، تجده ما إن يمضي وقت وهو على هذا المنهج إلا فتح الله عليه وبارك له في علمه ونفع الله به الأمم. فما من أحد يسمع صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من فمه، ولا أحد يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه إلا كان له مثل أجره إلى يوم القيامة. فهو يعلم الناس العلم النافع، وهو يعلم الناس ما تأتلف عليه القلوب، وهو يعلم الناس ما اجتمعت عليه النفوس، وعندها يبارك له في علمه. هكذا كان التابعون، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بارك الله لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام فكان التابعون معهم على ذلك. يقول أبو المنهال سيار بن سلامة رحمه الله: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي نضلة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو برزة قد قدم على الكوفة، فدخل عليه أبو المنهال، دخل عليه سلامة ومعه ابنه سيار أبو المنهال. فماذا يتوقع الإنسان حينما دخل عليه لم يجلس أولا صامتا، فانظر رحمك الله كيف نفع الله السلف الصالح، كانوا إذا جلسوا مع من يستفيدون من علمه سألوه واستفادوا من علمه، ما كانوا أبدا يتأخرون عن شيء ينفعهم في دينهم أو دنياهم أو آخرتهم. قال فسأل أبي النبي صلى الله عليه وسلم أبي أبا برزة رضي الله عنه فقال له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. تأمل رحمك الله، رجلا في سن سلامة رحمه الله ومعه ابنه، ومع ذلك يسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفرائض، يسأل عن مواقيت الصلوات الخمس. هل تستطيع أن تجد اليوم شخصا يقول يسأل عن مواقيت الصلوات الخمس؟ لو سأل عن هذه المواقيت لسلقوه بألسنة الحداد، أنت ما تعرف كيف الصلاة، ما تعرف كيف تصلي الصلاة المكتوبة، ما تعرف أوقات الصلوات الخمس. لكن السلف الصالح اعتزوا بهذا الدين وارتفعوا بسنة سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه، وما منعهم هذا أن يأخذوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الذين رأته أعينهم وسمعته آذانهم، فهنيئا لتلك الأعين وتلك الآذان التي سمعت ونظرت، أخذوا منهم هذا العلم النافع. قال فسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر والشمس نقي، ويرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. قال رحمه الله ونسيت ما قال في المغرب، ويصلي وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها والصبح، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منا جليسا. علم نافع، حفظت هذه السنة. وتأمل رحمك الله شيئا واحدا، كيف أن هذا الأب الصالح يدخل على هذا الصحابي ويسأله هذه المسألة، وإذا بهذا الحديث يسجل في الصحيحين بأصح الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبقى الأمة أكثر من 14 قرن وهي تستفيد من هذا الحديث، وكله في ميزان حسنات هذا السائل. انظر رحمك الله كيف كانت المسائل النافعة، وكيف كانت الأمة تستفيد من العلم النافع. أما اليوم فتطرح القضايا الكبيرة ويكثر فيها الجدل واللغط، واحد يأخذ ذات الشمال والآخر يأخذ ذات اليمين، والثالث يشرق والرابع يغرب، وتصبح الأمة شذر مذر، فلا تجد بركة حينما أولا لا تجد اتفاقا على حكم، وثانيا لا تجد الناس خرجت بنتيجة، ولربما خرجوا بثلاثة أوجه أو أربعة مسالك أو خمسة مسالك، لا يجدون علما مؤصلا نافعا تأتلف عليه القلوب، ومن هنا نزعت البركة وعظم البلاء وقل الانتفاع. هكذا وإلا فلا، فإما أن تسلك الأمة مسلك سلفها الصالح رحمهم الله في السؤال والاستفادة من أهل العلم والحرص على العلم النافع. ومن هنا كان بعض العلماء رحمهم الله يشدد على طالب العلم في صحبته لأهل العلم، والصحبة لا يشترط أن تكون معه في سيارته، ولا يشترط أن تكون معه في مكتبه، ولا يشترط أن تكون معه في غرفته، ولا في ليله ولا في نهاره، فالصحبة قد تكون لمجرد دقيقة واحدة أو ثانية واحدة. فكم من صحابي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع دقائق نفعه الله بهذه الصحبة، فروى حديثا انتفعت به الأمة وعظم أجره بحفظ هذه السنة لهذه الأمة. فإذا صحب الناس العلماء وصحبوا طلبة العلم حتى إمام المسجد حينما تسلم عليه وتعلم أنه طالب علم، فاحرص رحمك الله أن تكون مهيئا لسؤال نافع تستفيد منه في وضوءك وفي صلاتك وفي عبادتك وفي معاملتك وفي بيعك وشرائك إن كان أهلا لهذه المسائل. هكذا سأل عاصم بن ضمرة رحمه الله أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم كان الجواب من علي وأيكم يطيق، إنكم لا تطيقون ذلك. المراد إنكم لا تطيقون ذلك أولا في مسألة القيام بالعمل، وثانيا في المواظبة على العمل، لأن السنة وردت بفعل العمل والمواظبة عليه، فهناك من الناس من لا يطيق العمل أصلا، فتجده يسأل ثم لا يستطيع أن يعمل، وفي هذا دليل على أن العالم إذا أراد أن يجيب السائل وعلم أن السائل يستكثر من المسائل، السائل على نوعين: نوع يسأل ويعمل، ونوع يسأل ولا يعمل. وأشدهما بلاء وأعظمهما بلاء في الدنيا والآخرة من سأل ولم يعمل. ومن هنا دخل يزيد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فسألها، ثم دخل المرة الثانية وسألها مسائل، ثم دخلها عليها المرة الثالثة وسألها المسائل، فقالت: أي بني، أو كل ما سألتني عنه عملت به؟ هذه المسائل التي تسألني عنها هل كلها تعمل بها؟ قال: يا أمه ويا أمه، وجلس يشتكي. فقالت: أي بني، لما تستكثر من حجج الله عليك؟ يعني تسأل مسائل وأنت لا تعمل، تتعلم ولا تعمل بعلمك، فلما تستكثر من حجج الله عليك؟ فمن الناس من يسأل ولا يعمل. فعلي رضي الله عنه أشفق عن السائل وقال: إنكم لا تطيقون ذلك. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن تنصرف همته لما يحتاجه، وأن لا تنصرف همته إلى ما لم يحتاجه. وأعظم الناس بلاء في السؤال من يسأل ولا يضبط السؤال، خاصة إذا كان من طلبة العلم. فلربما تجد طالب علم يصحب الشيخ في درسه أو بعد درسه أو في مجلس من المجالس أو في مناسبة ويسأله المسائل، ولكنه لا يحفظ منها شيئا، فقط كونه واقفا يريد أن يشغل هذا الوقوف بالسؤال. وهذا والله بلاؤه عظيم وشره على العبد وخيم. وإن لم ينتهي أمثال هؤلاء عن هذه الطرق المؤذية لأنفسهم ولأهل العلم ليتحملن أوزار ذلك أمام الله عز وجل. لا ينبغي التعنت عن العلم وكثرة سؤالهم بأشياء لا تعمل. ومن هنا شدد علي رضي الله عنه قال: إنكم لا تطيقون ذلك. فإذا سأل من سأل يسأل يستفيد ويسأل ليعمل. ومن هنا كما أن صحبة أهل العلم فيها خير قد تكون بلاء على الإنسان وشرا، خاصة إذا لم يتق الله في أهل العلم. ونقول هذا لأنه كثر في هذا الزمان إرهاق أهل العلم، فتجد بعض العلماء في درسه أو في كليته أو في جامعته لربما يجلس بالساعات لمن يسأل، ثم يأتي بعد شهر شهرين ثلاثة ولربما بعد سنة سنتين لكي ينظر في هؤلاء الذين وقفوا بعد الدروس وبعد المحاضرات لكي ينظر مدى علمهم ومدى ضبطهم لهذا العلم، وإذا به يجد ما يجرح القلب ويدميه. والله ثم والله كم من طلبة علم ازدانت بهم مجالس العلم وابتهجت بهم قلوب العلماء، وكم من طلبة علم صدقوا في طلب العلم فصحبوا العلماء فسألوهم فكانوا أوعية لعلمهم. قال ابن عباس رضي الله عنه لقتادة بن دعامة السدوسي حينما سأله المسائل وأكثر، قال: يا هذا، أكل ما سألت عنه حفظته؟ قال: إن شئت أعدت لك مجلسك كله. فأعاد له جميع ما قاله في المجلس. كم من طلبة علم صادقين لا يجلس أحد ليسأل مسألة إلا وقد حذرها وحفظ جوابها وعلم أنه مسؤول أمام الله عن هذا العلم الذي قاله العلم. أي عالم يسأل عن مسألة وتأخذها عنه فقد حملت الأمانة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في التبليغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة وقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فكل من جلس مع العلماء وسمع جواب الأسئلة وجواب الفتاوى وكل من سألهم واستفاد في مجالسهم فإنه مخاطب بهذا الحديث، لأن العلماء ورثة الأنبياء. يبلغ الشاهد منكم الغائب. فإذا أصبح طالب العلم يقف بالساعات ويقف مع في صحبة العلم بالشهور والسنوات، ثم تأتي وتبحث عن علم فلا تجد ضبطا ولا تجد حفظا. وأعجب من هذا وأغرب أنه مر علي بعض الطلبة لربما جلس 3 سنوات يستمع في بعض الدروس إلى مسائل في العبادات، وإذا بها تعاد في الأسئلة بعد الدرس. وأقسم بالله العظيم مرات وكرات، حتى إنه في بعض الأحيان قرأ بعض المسائل مباشرة علي، وإذا بي أفاجأ بعد سنوات ويأتي ويقول: إن قريبي فلان يسأل عن مسألة كذا، وهذه المسألة التي طالما سمعها في الشرح وطالما سمعها في السؤال وطالما، وإذا به لا يعرف جوابها. كيف يكون أثر هذا على أهل العلم؟ كيف يكون أثر هذا على نفسية العالم حتى إنه يزهد في تعليم الناس؟ ليس هذا معنى أنها سآمة وملل، ولكن على هذه القلوب أن تستفيق من غفلتها وأن تنتبه من منامها، على هؤلاء الذين يحيطون أهل العلم بالأسئلة وينهالون عليهم بالأسئلة، وعلى هؤلاء الذين يصيحون أين أهل العلم، نريد أن نجلس معهم ونريد أن نأخذ من علما، يسألوا عن أنفسهم ما الذي حفظوا من أهل العلم، وكم من كتب شرحت وكم من مسائل بسطت، فمن الذي حفظوه من هذا العلم الذي نثر بين أيديهم؟ ولكن لا يزال في الأمة بقية، ولا يزال في الأمة خير بإذن الله عز وجل، وكم من شباب غض طريق يؤمل فيه الخير. فهؤلاء الذين اقتربوا من أهل العلم ولم يضبطوا مسائلهم في الدروس ولا بعد الدروس، إن استمروا على ذلك ليبدلن الله العلم وأهله خيرا منهم، وليبدلن الله العلم وأهل من هو أضبط. وكم من شباب في بداية استقامتهم وبداية طلبهم للخير يحبون العلماء ويحبون مجالسهم، هم المعول عليهم بعد الله عز وجل. ونوصي كل من بدأ بطلب العلم أن يشحذ همته وأن لا يكون أمثال هؤلاء، بل عليه أن يجد ويجتهد وأن يضبط هذا العلم. وهذا مثال عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو يخاطب يقول إنكم لا تطيقون ذلك، كأنه ينبه على أن العبرة ليست بالسؤال والجواب، ولكن بالعمل والضبط والقيام بالسنة وتنفيذها ورعايتها، لأن المقصود الأعظم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التزامه والعمل به. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين.
أسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل صلاة التطوع في المسجد الحرام والمسجد النبوي أفضل أم صلاتها في المنزل أو المتجر؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة فيها حديثان. الأول يدل على أن الصلاة في المساجد الثلاثة مضاعفة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. في المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000، وفي مسجد الأقصى 500. هذا نوع من التفضيل، وهو التفضيل العددي، فمن صلى أي صلاة فريضة كانت أو نافلة في أحد هذه المساجد ضعف له على حسب ما ورد في الحديث. وأما بالنسبة للبيت والمنزل، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه خير، فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذه الخيرية راجعة إلى الإخلاص وإلى خير يجعله الله في البيت، فهذا تفضيل من وجه آخر. ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته له في بيته فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. فهذه خيرية، وهذه الخيرية لا تعارض مضاعفة العدد، فنقول من صلى في المساجد الثلاثة فله فضل مضاعفة العدد، ومن صلى في بيته فله فضل الخيرية التي وردت بها السنة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي تحية المسجد، هل يجوز أن أسلم ركعة واحدة؟ أثابكم الله.
إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي تحية المسجد فعلى حالتين: إما أن يمكنك أن تتم الصلاة وتدرك الركعة، فحينئذ تتم الصلاة، تتم صلاتك وتدرك الركعة بإدراك الفاتحة قبل الركوع. وأما إذا غلب على ظنك أن الإمام يركع وأنك لا تدرك قراءة الفاتحة قبل الركوع، فحينئذ تقطع صلاتك. وأما لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالمراد إنشاء الصلاة. وأما أثناء الصلاة فإذا قربت من السلام، أو كان بقي لك التشهد، أو بقيت لك السجدة الأخيرة أو السجدتان، بقيت لك ركعة، وغلب على ظنك أنك إذا خففت وتجوزت فيها أنك تدرك تكبيرة الإحرام أو تدرك دعاء الاستفتاح أو تدرك الفاتحة قبل الركوع، فحينئذ تتم الصلاة، لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. وإذا أردت أن تقطع فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا المكتوبة، لكن المنبغي ما ذكرناه جمعا بين النصوص وإعمالا للنصين، والعمل بالنصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، المناقشة بين طلبة العلم من الأمور المحمودة التي تكون سببا في تفتيق الآباء، كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في رباط الجنة لمن ترك المراء من كان محقا؟
المراء هو الجدل والاسترسال في الأمر، أخوك سألك فأجبته، ثم أورد عليك إرادا فأجبته، وكان إراده علميا صحيحا فلا إشكال، هذا ليس من المراء. لكن حينما يتكلف ويتكلف من يجيب ومن فقد ماراك، والمماراة لا تنبغي في العلم، والحديث ورد على سبيل الأفضلية، وكان بعض العلماء رحمهم الله لا يحب المناقشة، لأن خاصة إذا كان من أهل العلم المتمكنين الراسخين لا يحب المناقشة، وحفظت هيبته، ما كان معروف عن سماحة الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله برحمته الواسعة إمام العلماء، كان رحمه الله لا يناقش، وبمجرد أن يرى أن يكون في مجلس فتبدأ المناقشة يقوم من المجلس، وذلك كان رحمه الله محفوظ الهيبة محفوظ المكان. والناس يختلفون في العلم، من أهل العلم من يقدم حرمة العلم ولا يريد الجدل ولا يريد النقاش ويريد التسليم، وهذا هو الأصل في الشرع. ولذلك أعداء الإسلام والمتقعرين والمتشدقين وأذنابهم من الذين يريدون سلب أهل العلم مكانتهم وسلب الدين حرمته ومنزلته، يقول لك ما في شيء ما يقبل النقاش، يا سبحان الله، حتى وحدانية الله يقول لك ناقش فيها، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تنشأ الأمة على المسلمات، يقول لك أبدا ما في شيء اسمه مسلمات، لا بد يناقش، لا بد الطفل من الصغير يعلم النقاش. نعم، نسأل الله السلامة والعافية، هذا من الضلال البعيد. ولذلك كم كانت الأمة في عزة وكرامة، وكم كان أتباع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في راحة حينما كانوا على التسليم، الدين كله على التسليم، وما سمي إسلاما إلا من الاستسلام لله عز وجل والانقياد له. يقولون نعم هذا علماء رجال بشر يخطئون ويصيبون، نقول نعم يخطئون ويصيبون، والغالب إصابتهم، لأنهم عرفوا بالصلاح والاستقامة والعناية بالعلم وتبرزوا بذلك. وتقول يا سبحان الله، أنا أترك 400 و300 و200 شخص يركبون في طائرة مع قائد يقودها، يحتمل أن تسقط وتنفجر ويموتون، يقول لك لا، الغالب أنه يقود بسلامة، يا سبحان الله، لماذا لم نناقشه ولماذا يخاض معه ونتركه نأمن على الأرواح، لأنه يقول غالب السلامة. هذا صحيح إذا كان غالب السلامة، ضرب الله المثل، إذا كان غالب السلامة في هذا وهو يقود أمة لربما يهلكون في طرفة عين، فما باله لا تكون الغالب السلامة في علماء ربانيين أمناء على دين الله زكاهم الله عز وجل، وقال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما بالها تكون الغالب السلامة في أناس رفع الله قدرهم وشرفهم وكرمهم وإتمنهم على دينه وشرعه. فمثل هذا هو الأصل، أن التسليم هو الأصل في الإسلام، والجدل والنقاش والمراء نسأل الله السلامة والعافية عواقب وخيمة. ولذلك يقال ما مارى أحد إلا سلك مسلك الشدة والعنت على نفسه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن بني إسرائيل قال الله لهم اذبحوا بقرة، فلو أنهم ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، وفي الأثر شددوا فشدد الله عليهم. ومن هنا كل من يتعنت ويناقش ويجادل جدلا عقيما فعواقبه وخيمة. أما ما يقع بين طلبة العلم، فالأصل أولا أن تكون المناقشة في حدود العلم، لا ينبغي لطالب علم أن يجادل أخاه في شيء لا يعلمه هو، ولا ينبغي له أن يتناقش مع طرف ثان لا يحسن ما يناقش فيه. نعم نتناقش هل الشيخ قال كذا أو قال كذا، نتناقش هل المقصود كذا أو كذا في حدود ضيقة، أما أنه بمجرد أن يجلس عند شيخ أو عند عالم ويصبح من طلبة هذا العلم تجده يتناقش في مسائل المنبغي أن يتكلم فيها العلماء، أو يتناقشان في مسألة يعني مما مر علينا من أسئلة طلبة العلم في بعض الأحيان. أقول تناقشت أنا وفلان فلان في مسألة كذا وكذا، منها مسائل الأفضلية. بعضهم يقول يسافرون في طلب العلم، فيقول لو كان المنبغي أن تطلب العلم في بلدك، يقول لا بل الأفضل أن آتي هنا. ثم تبدأ ما شاء الله النصوص والأدلة والتقعيد والتأصيل، هذه ما هي مناقشة، هذا تعالم. لأن هذه المسألة أصلا كثير منها اجتهادية، وهذه المسائل الاجتهادية المنبغي أن يجتهد فيها من علم الشرع وعلم ضوابط الاجتهاد في الشرع. فإذا بهم يقولون نتناقش فيها، هذه ما هي محل النقاش، تناقش في شيء تعلمه، وأما شيء لا تعلم تقول الله أعلم، هذا مبلغ علمك. وهناك فرق بين أن الإنسان يقول الله أعلم بين أنه يتقحم العلم. تجد البعض يقول لك هذا ما في باس لأنه ما في نص، هذا جائز لأننا لا نعرف في السنة كذا وكذا. طيب من أنت حتى غربلت السنة وتتبعت الأحاديث والآثار حتى تشهد أنه ما في حديث في السنة؟ هنا المشكلة، هذا ليس نقاشا، هذا تعالم، نسأل الله السلامة والعافية. أما أن أتناقش مع أخي نقول مثلا أولا نبدأ بكذا أو نبدأ بكذا في مسائل مؤصلة معروفة مضبوطة وضبطها طالب العلم فلا بأس. مذاكرة العلم، مثلا جئنا عند الشيخ وقال الشيخ شرح حديث كذا وكذا، ثم ذكر الدليل ثم ذكر وجه الدلالة، نتناقش في هذه الأشياء المذكورة التي لها حدود ومعالم فلا بأس ولا حرج. أما أن يفتح النقاش لكل من هب ودب ويصبح الأخذ والعطاء في مسائل الدين والشرع ممن لا يحسنها، فهذا هو عين الجدل العقيم الذي ينتهي بصاحبه إلى مسلك الجحيم. أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وهو بمنه وكرمه وهو العليم الكريم. على المسلم أن يتجنب الجدال والنقاش فيما لا يحسنه وفيما لا يعلمه، والأفضل والأكمل للإنسان في طلبه للعلم أن لا يناقش، وأن يتعود أن يسأل أهل العلم. هناك فرق بين من يسأل وبين أن يناقش. يعني مثلا لما يجلس عند شيخ أو أحد من أهل العلم يسأله يستوضح، ولذلك الاستيضاح لا يغض من مكان الطالب العلم، وعليه لا يتكبر ولا يستنكف. فبعض طلبة العلم بمجرد أن تطرح المسألة في الجامعة في المحاضرة في المسجد تجده يناقش، يقول المناقشة ما فيها بأس، يعني الشيخ ذكر مسألة هل تجب الزكاة في السائمة أو لا تجب، ثم جاء وذكر الدليل وقال الصحيح أنها لا تجب، لأن مفهوم الصفة في قوله عليه الصلاة والسلام في السائمة الزكاة يقتضي أنه يشترط الصوم في الزكاة، فيبدأ يناقشه في هذه المسألة وهو إلى الآن لا يعرف ما هي السائمة ولا يعرف الضوابط حدود المسألة أنها في بهيمة الأنعام أو غيرها، ولا يعرف أصل، بل بعضهم لا يعرف حتى أصناف الأموال التي تجب فيها الزكوات. هذا ليس بنقاش، هذا تعالم. ولذلك كم من محاضرات ذهبت هدرا وحرم طلبة العلم الفائدة بمثل هذه النوعيات، وكررنا أكثر من مرة، لأننا نعاني بلاء عظيما ذهب به العلم وفائدة العلم بسبب عدم العناية بالضوابط الشرعية. وعلى المدرس وعلى الدكتور وعلى طالب العلم إذا كان في مثل هذا أن يسكت أمثال هؤلاء، وأن يمنعهم أن يتعلموا أولا ثم بعد ذلك يناقشوا. على كل طالب علم أن يسأل نفسه بالله العظيم، من طلبة العلم من يقرأ الحديث أو المسألة في الجامعة أو غيرها ويحضر 3 مرات أو 4 مرات قبل أن يأتي إلى المحاضرة أو قبل أن يأتي إلى الدرس؟ قل أن تجد أحدا يفعل ذلك. ثم تجده عهده حتى لو قال له المدرس أو الدكتور أين آخر مسألة شرحناها، لا يعرف أين الذي شرح. الذي يعرف أنه فقط شيء أعجبه يقبله، شيء ما أعجبه يناقش فيه. هل هذا هو العلم؟ هل هذا هو العلم؟ ثم بعد ذلك ما شاء الله هذا طالب مميز، ما شاء الله هذا هو المناقش، هذا هو المفيد. وتذهب الساعات ويذهب الوقت وتذهب البركة. ولو أن العالم أو المدرس أو المعلم أعطي حقه في التعليم لاستفاد الطلب الخير الكثير. كان بعض العلماء يجلس من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر وهو ما جاوز مسألة واحدة، يبدأ بالمسألة بقراءتها ثم يقرأ المتن، كل طالب قرابة 20 طالب، ثم بعد أن يصحح لفظه وقراءته كيف ينطق الجملة وكيف ينطق العبارة، يبدأ يفصل هذه المسائل كلمة كلمة، ثم بعد ذلك يذكر دليلا أمثلة المسألة وصور المسألة، ثم بعد ذلك يذكر الأدلة، ثم يذكر وجه الدلالة، ثم يبدأ يراجع مع طلبته، ثم يؤذن صلاة الظهر. ولذلك كان علما متينا، علما راسخا، هذا هو العلم الذي يستفاد منه. فيأتي طالب يقول والله أنا ما فهمت هذه المسألة، أعيدها، أعيدها لي. نعم هذا طالب علم. أنا لا أعرف ما معنى كذا، نعم هذا طالب علم. أما أن يأتي ويناقش ويجادل وهو أبسط المبادئ في الباب الذي يريد أن يقرأ لا يدركها، هل هذا هو العلم النافع؟ هل هذا هو الذي يبحث عن طالب العلم؟ علينا أن نتقي الله وأن نعيد النظر، ثم نعيد النظر في طريقة المناقشة والحوار، هل هي في أشياء ضبطناها وأتقناها؟ وكل من يناقش سواء منفردا أو مع غيره في أي مسألة من مسائل الشرع ويعلم من نفسه أنه ليس بأهل المناقشة فقد غش نفسه، وإن كان أمام الناس فقد غش أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجر عليهم الويلات. وعلينا ألا نضيع الوقت في أمثال هؤلاء الذين يضيعون. الجدل العقيم عواقبه وخيمة، والمناقشة بين طلبة العلم إذا كانت مبنية على أسس صحيحة ومذاكرة طيبة فلا بأس. واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، وبالمذاكرة تتلقح الأفهام. مذاكرة أن يأتي طلبة العلم بعد مجالس العلم لكي يجلسوا ويقولون ذكر الشيخ في هذا الحديث خمس مسائل، المسألة الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا والرابعة كذا، ثم يقف ويقول يا فلان ما هي الخامسة؟ فيقول فلان الخامسة كذا، ثم يكمل هذا نقص هذا ويقول لا ذكر هذه المسألة قبل هذه المسألة، لأن هذه المسألة تنبني على هذه المسألة. هذا هو العلم النافع. قال كنا إذا جلسنا عند جابر فخرجنا تذاكرنا العلم، فإذا أبو الزبير أحفظنا، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن مسلم من تدرس المكي الراوي المشهور عن جابر وغيره. فالشاهد من هذا أن مذاكرة العلم إذا كانت ضبطا للعلم وإتقانا حيا هلا بها، وأما إذا كانت جدلا عقيما محبة للتبرج حب الظهور قسم الظهور، ومن جاء ناقدا رجع فاقدا. وعلى كل من يسلك هذا السبيل أن يتقي الله عز وجل وأن يستغفر الله ويتوب إليه وأن يرجع عنه وأن ينصح غيره إذا رأوا على هذا السبيل. إذا رأيت من يجلس في مجالس العلم يضيعها بالمناقشات ويضيع على الدكاترة محاضراتهم والمدرسين محاضرة، أن تأخذه بعد المحاضرة وأن تذكروا بالله وأن تبين له حاجة إخوانك إلى هذا العلم، وبهذا تصلح أحوال الأمة. نسأل الله بعزته وجلاله أن يعين على ذلك وأن يجعلنا أئمة في ذلك، والله تعالى أعلم.
شيخ السائل، بعض المصلين بعد الفراغ من الصلاة يطلبون الناس ويسألونهم، ألا يعد ذلك من عدم نظيف المساجد؟
أثابكم. أعد السؤال.
بعض المصلين بعد الفراغ من الصلاة يطلبون الناس ويسألونهم، ألا يعد ذلك من عدم
تطيب المساجد؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا بالنسبة للإخوة أثناء الأذان لا أفضل، يعني البعض يقوم، قد تكون هناك أمور شخصية، لا بأس أن أحد عنده سؤال ضروري أو لا يستطيع أن ينتظر بعد الصلاة أن يأتي ويسأل، لكن رأيت الأمر فيه توسع بعض الشيء، فأرجو أن لا يقوم إلا أحد مضطر أو عنده سؤال ضروري جدا أو لا يستطيع أن ينتظر بعد الصلاة، وهذا حق له عليه. يعني أنا أردت أن أعتذر عن سوء أدبي في رد هؤلاء، لكن رأيت أن الأمر فيه توسع وفي أمور شخصية، يعني حتى لا يفتح الباب ويتوسع فيه. أما ما سألت عنه أخي الكريم من السؤال بعد الصلاة أنه يعد من عدم تطيب المساجد، قولك ليس بصحيح، لأن تطيب المساجد لا علاقة له بهذا. تطيب المساجد المراد به كما ذكرنا إصلاحها وتهيئتها حسا ومعنا، وقد تقدم شرح ذلك. وأما كونه يقوم بعد الصلاة، فبعد الصلاة والسلام مباشرة يشرع منعه وزجره، لأن المصلين يشتغلون بالأذكار ويمنع أن يشوش عليهم في أذكارهم، بل كان بعض مشايخنا يمنع من يتكلم بعد السلام مباشرة ولو كانت كلمة شرعية معتادة، لكن إذا كان أمرا ضروريا أو أمرا نازلا أو أمرا في الصلاة فلا بأس، لأن في حديث الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه فإذا هم على أثر السماء فقال انفتل من الصلاة مباشرة، ثم قال أصبح يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالنجوم كافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي وكافر بالنوء. فالشاهد من هذا أنه إذا وجدت الضرورة وحاجة فلا بأس، أما أن يقام بعد الصلاة حتى لو كان عند الإنسان كلمة معتادة بعد الصلاة فالأفضل أن يتأخر حتى يتمكن الناس من الأذكار. والمسجد ليس للشخص وحده، أدركنا بعض مشايخنا رحمهم الله امتنع أن يضع له ميكروفونا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول لست وحدي في المسجد، مساجد لها حرمة، فإذا كان هذا في العلم فما بالك بمن يقوم ويذكر للناس حوادث وأمور مؤلمة في ولده وفي نفسه، وقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا والعياذ بالله. فالشاهد من هذا أن في أذية للناس وإضرار بهم خاصة فيما يتعلق بالقيام بعد السلام مباشرة، والذي ومن حق الإمام في هذه الحالة أن يمنعه ويزجره يقول له اذهب واجلس عند الباب. أما إذا انتهى الناس من الأذكار وسأل في النفس يعني شيء في بعض الأصول تقتضي الرخصة والترك لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما سأل أصحابه الرفق بالمحتاجين، ولربما ذكر الدافة كما في حديث الدافة وهم قوم من الأعراب دخلوا المدينة وأصابتهم مجاعة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم وأمر أصحابه رضي الله عليهم أن يرفقوا بهم. فالمسجد تكون فيه مصالح للناس عامة وخاصة، لكن التوسع إذا الأمر إذا توسع فيه وحصل فيه الإضرار بالناس والتضييق عليهم هذا أمر آخر. وهناك أصول شرعية أيضا قد تمنع من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقل لا رده الله عليك، فهذا ضاع ماله ومحتاج إلى ماله وعنده ضرورة ومحتاج، وقد ينشد ضالة راحلة التي ربما جاء عليها ولربما يسافر عليها وربما يكون مضطر إليها، ومع ذلك قال قولوا لا رده الله عليك. فإن المساجد لم تبنى لهذا، الجملة التعليلية تقتضي منع هؤلاء. ومن هنا في الحقيقة الأفضل إذا كان الإمام أراد أن يجمع بين الحسنين أن يقول له اجلس عند الباب ويقول إخواني أخوكم محتاج ساعدوه، إذا ثبت عند الإمام أو أراد بعض الأئمة يطلب الأوراق وينظر فيها، وهذا والله لا شك أن فيه نصيحة ما يصبح لهؤلاء حتى يتثبت ويتأكد، ثم بعد ذلك إذا تأكد يقول لهم ترى أخوكم محتاج ساعدوه بكلام مختصر دون إزعاج ودون أذية. أما بعضهم يقوم ويصرخ ويلغط ويذكر أمورا تشوش على المصلين في صلاتهم وتؤذيهم وتجرحهم فهذا لا شك أن فيه أذية وفيه إضرار، والأصل منع المنع من أذية والإضرار في المسجد. وعلى كل حال الوسط ما ذكرناه من كون الأئمة يعتنون بأحوال المصلين ويحاولون منع هؤلاء من إزعاج المصلين بالطريقة المثلى، لا يؤذون هؤلاء السائلين فيحرمونهم من معونة إخوانهم ولا يفتحون الباب على مصراعيه في أذية المصلين والتشويش عليهم، والله تعالى أعلم. أثابكم
الله فضيلة الشيخ، يقول السائل يهم أفضل قيام الليل من قراءة كتب العلم؟
العلم أفضل من العبادة لا شك في هذا، فإذا صرف الوقت في ضبط العلم وإتقانه فلا شك أنه أفضل. أما الأكمل في هذه المسألة أن يجمع بين طلب العلم وقيام الليل، يعني ما شاء الله ما جاله طلب العلم إلا آخر الليل، ما يمكن هذا النهار إن لك في النهار سبحا طويلة، النهار كله ما كفى ثم يأتي. على كل حال لا يترك قيام الليل، طالب علم لا يقوم الليل صعبة، وهذا مما يعين على طلب العلم، مما يعين على طلب العلم وحوائج الدين والدنيا والآخرة قيام الليل، وهو الذي تنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب، وما من صاحب ذنب ولا هم ولا كرب ولا غم يحافظ على قيام الليل إلا غفر الله ذنبه وفرج كربه ويسر أمره وشرح صدره، ولن تجد قائم الليل إلا ثابت الجنان صادق اللسان سليم الجوارح والأركان بفضل الله عز وجل في الغالب، لأن الله يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وغالبا ما يرزق الحكمة في كلامه
لأن عبادة السر وعبادة المخلصين، فلا يترك طالب العلم قيام الليل، ويجعل أفضل شيء طالب العلم أن يجعل وقته منظما مرتبا، فممكن أن يراجع حفظه للقرآن بقيام الليل، وممكن أن يجمع بين قيام الليل وحذاء. فإذا كان يقوم الليل مثلا بثلاثة أجزاء أربعة أجزاء، يتأمل آيات القرآن التي يتلوها ويتدبر هذه الآيات، هذا من طلبه للعلم، ويزداد علما إلى علمه ورحمة من الله عز وجل بالعبد، ومن رحمة الله بالعبد أن يرزقه التفكر في القرآن، وهو من أسعد الناس في هذه الدنيا. فأسعد الناس من أعطاه الله القرآن، وأعطاه علم القرآن وفقه القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، جعلنا الله وإياكم منهم. فهذه من أكمل المراتب، أن تجمع بين طلب العلم وبين قيام الليل، وقيام الليل يعين على طلب العلم، قيام الليل من أعظم العون على طلب العلم. حتى ذكروا في حديث من فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم الخادم، قال لها عليه الصلاة والسلام: أولا أدلك على خير لك من خادم؟ وفي رواية أولا أدلكما على خير لكما من خادم. هي جاءت تشتكي من طحن النوى والقيام بخدمة البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكما على خير لكما من خادم؟ ما في هذا الدين، الدين كل شيء جاء به هذا الدين من صلاح الدين والدنيا والآخر. إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33، وتحمدانه 33، وتكبرانه 34، فذلكما خير لكما، ذلك خير لكما من خادم. هذا الحديث كنت استشكل واستغرب منه، يعني كيف هي جاءت تسأل خادم، وهو أمر متعلق بالحس، وإذا به يردها إلى الذكر والمعنى. حتى وجدت بعض أهل العلم رحمهم الله من المتقدمين، بعض مشايخنا لما شرحه قال إن هذا الذكر المحافظة عليه عند النوم من أعظم العون على مصالح الدين والدنيا والآخرة، وما تركه أحد إلا وجد الضعف والخور، ولا حافظ عليه أحد إلا وجد القوة. قال علي رضي الله عنه: ما ترك حتى ليلة الهرير، وهي ليلة صفين، ليلة القتال، ما ترك هذا الذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه معونة وقوة للعبد. فلا يشك أحد أن هذه العبادات، مثل ما يقول بعض مرضى النفوس أن يتقوقع العابد، وأن نريد عمل ونريد حركة، فالإسلام فيه الخير وفيه البركة، فالمحافظة على قيام الليل تعين على مصالح الدين والدنيا والآخرة. ولذلك قيام الليل من عبادة السر، ومن أسر سريرة خير أظهرها الله عز وجل له. ولذلك قال تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لأنهم كانوا يبيتون الليل سجدا ركعا بين يدي الله عز وجل، ويصبحون ويصبح الواحد منهم يتلألأ وجهه كالقمر من نور العبادة في وجهه، وهذا كله بفضل الله عز وجل ثم بالعبادة. فالعبادة تعين على طلب العلم وتثبت القلب على طلب العلم. وأوصي طالب العلم بأمرين بعد الوصية بتقوى الله ما أوصى الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، قل إذا تركهم الإنسان أن يوفق التوفيق الكامل. أولهما مسألة قيام الليل، وثانيهما السنن الرواتب، فهذان الأمران لا يتساهل فيهما طالب علم أبدا، قيام الليل والسنن الرواتب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.